تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى قال: ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه لذلك كما روى البخاري في تاريخ الأوسط عن عمر بن صلح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أقر مصر بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا، وكما أقر أبو عصمة روح أبي مريم والملقب بروح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة.
طيب، يعني كيف نعرف أن هذه الأحاديث موضوعة أو هذا الحديث المعين موضوع؟ قال: هناك أمور يعرف بها الوضع وأن الحديث موضوع. فمن هذه الأمور التي يستدل بها على أن الحديث موضوع إقرار واضح، كما ساق أسماء عدد ممن اعترفوا بأنهم كذبوا وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. بعضهم يقول: أنا وضعت 4000 حديث. وقال حماد بن زيد أنه وضع للرسول 12000 حديث، ولا بكر 14000، لكن أنا راجعت يعني المصادر فوجدت أنها 12000، والله لا حديث واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مصيبة. كيف 12000؟ قال: ويعرف الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه بذلك كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن الصبح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بحثت عن هذه الخطبة فلم أقف عليها في كتب الموضوعات، كتب الرياض، ما وجدتها، لكن وجدت في ترجمة هذا الشقي نعوذ بالله يعني قوله: مهور حور العين قبضات التمر وفلق الخبز. مهور هذا في المجروح لابن حبان، حيث أشار المعلق في هذا الموضع، وفي الكامل أيضا قال: مهور حور العين قبضات التمر وفلاق الخبز. تنزل حول الأخر كانوا شحات الدجال. بعضهم يضع في الثوم، بعضهم يضع في البصل، بعضهم يضع في الرز، وهكذا. ساقطين ساقط لا تستغرب منه مثل هذا السقوط. وكما أقر بيسر بن عبد ربه الفارسي أنه هذا يعني كان من عباد مع الأسف، لكن هذا حاله، أنه وضع الحديث أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. ثم تعبد لكنه كالشيعي رافضي، وضع في فضائل القرآن، والقرآن وضع فيه من الفضائل ما يكفي، ما نحتاج أن نصنع ونتصنع الكذب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يكفي أن يقول أنه يعني الحفظ 10 سنوات في القرآن، حفظ القرآن من حفظ من القرآن 10 سنوات، لا أقول أفلام ألف حرف ولا حرف ولا حرف، إنما لا أقول أفلام من حرف، إنما أقول ألف حرف ولا حرف ومن حرف من حرف. إذا قلت ألف لام ميم يعني أحرزت 30 حسنة من كلمة إفلام ميم، لأنها تشتمل لها الحروف. وما ذكروا في فضل سورة البقرة وآل عمران وأنهما يأتيانك في القائم من طيل الصواف يوم القيامة يشفعان في صاحبهما ما كان يقرأهما، والقرآن يشفع إلى آخره. وحادث برد آية الكرسي، سورة الأخلاص، يعني تحدث في القرآن حادث فيلا هذا الفضل، لكن تقريب لأن يعني بعضها في الجملة وبعضها في تناول بعض السور. وكما أقر أبو أبو عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع، جمع شيء كل شيء إلى الصدق. وضع على ابن عباس حديثة في فضائل القرآن سورة سورة واعترف بذلك. كل واحد من هؤلاء يعترف بأنه وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم إما خطبة كذا كما هذا التميمي عمر بن الصبر، وإما فضائل القرآن كميسرة وكنوح الجامع. يعني ضرب أمثلة لهذا النوع، وأن الحديث المكذوبة تعرف بإقرار واضحيها وكذابها. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ومنها ما ينزل منزلة إقراره كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقاربة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي كفر لا يدرك الرواية، أو غير ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. فقال له: فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 45 و200. فقال: هذا هشام بن عمار آخر.
يا البالغين في الكذب والحيل، تخلص. أصلا هذا كذابون يكذبون ويفترون، بعد يتخلص ويجيب له تأويلات. هذا هشام بن عمار آخر، هذا يعني النوع الثاني، وهو ما ينزل منزلة الإقرار، وما يصرح يقول أنا كذبت، لكن بالتاريخ بأسباب أخرى يكتشف أنه كذب. هذا مثلا يعني يروي عن الشيخ: متى ولدت؟ قال: والله مثلا الشيخ توفي مثلا عام 160، قال: أنا ولدت عام 170. ها؟ فيعرف أنه كذب. يعني رويت عن شيخ توفي قبل أن تولد 10 سنوات، حصل مثل هذا، لكن ما مثل له هذا المثال. إنسان بارك الله فيك زعم أنه دخل الشام في تاريخ معين، وكان هشام بن عمار رحمه الله قد توفي قبل 250 ب5 سنوات. هشام بن عمار أحد علماء الحديث أهل الشام، توفي عام كم؟ 245. فهذا المأمون بن أحمد الكذاب الهروي يقول: حدثناه هشام بن عمار، حدثناه هشام بن عمار. قال له: متى دخلت الشام؟ قال: عام 250. قال: هشام بن عمار هذا الذي تروي عنه وحدثنا هشام بن عمار مات قبل هذا التاريخ 5 سنوات، 245. قال: لا، هذا هشام بن عمار آخر، هذا هشام بن عمار آخر. كما سيأتي الكذاب الثاني القصاص لما كذبوا أحمد بن معين، قال: أوك، ما زلت أسمع أن أحمد بن معين أحمد، ما تبينت هذا إلى الساعة، أنا رويت 17 أحمد بن حنبل ويحمد بن معين. هكذا، لكن فضح لأنه كذاب. ولو جاء بهذا التسجيل وهذا باب الأسلوب الخسيس فضح، ما يعتقد كلام بهذا العذاب. نعم. ويعرف أيضا الأول يعني بالإقرار، النوع الثاني ما ينزل منزلة الإقرار، النوع الثالث يأتي في القرائن.
وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن التراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن قريش فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينه اليوم. قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعة: يعلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وسعد بن طريف قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن عباس: كان يضع الحديث. وراوي القصة عنه سيف بن عمر قال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقيل لمحمود بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه في خراسان فقال حدثنا احمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان وفي التدريس قال احمد بن عبد البر قال حدثنا عبد الله بن معدان الازدي عن انس المرفوع يكون في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس ابر على امتي من ابليس ويكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفه هو سراج امتي وكما فعل محمد بن عكاشه الجرماني بكذاب. قال الحاكم بلغني انه كان ممن يضع الحديث حسبه فقيل له ان قوما يرفعون ايديهم في الركوع وعند غفل منه فقال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاه له. فهذا مع كونه كذبا من انجس الكذب فان الروايه عن الزهري بهذا السند بالغه مبلغ القطع لاثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في الموضع وسائر كتب اهل الحديث انتهى من رسال الميزان.
هذا النوع الثالث يعني معرفة أن الحديث كذب بالقرائن. فهذا رجل سيف بن عمر التميمي كان جالسا عند سعد بن طريف الكذاب وجاء ابن سعد هذا يبكي قال ما لك؟ قال المعلم ضربني قال أخزينهم اليوم. حدثني عكرمة إسنادا هكذا عكرمة عن عباس معلم يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. فهذه قرينة على أن افترى هذا الحديث قرينة في الرأي وفي المروي أن هذا حديث مفترى وأن قائله مفتر وما يعني ما جعب تاريخ ولا سألنا تاريخ ولادته ولا كما مضى فيما في التصريح بالإقرار أو ما ينزل منزلة الإقرار. هذه قرينة قرائن القرينة انه جاء ابن ابي وهم بينتقم لابنه من هذا المعلم فاخذ المعلمين جميعا قال اخذي انهم اليوم قاتله الله. يعني كان يقول هكذا تروح تعتب على هذا واذا اضطر يمكن ابنهم الشاغب يستحق الضرب كيف تكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا عرف بالقرينة رب القرينة. الثاني مأمون بن احمد الهروي ولعلهم متعصبي الاحناف فبدأ مذهب الشافعي ينتشر في الشرق على أيدي علماء بعض أهل الحديث كان يحترم الشافعي لأن أمة الحديث ومن كتابه مذهبه قائم على الكتاب والسنة ومن أشد الناس دعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة والأحناف عندهم شيء من الخلل من الضعف في الحديث من التساهل فيه من قلة العناية به من اعتمادهم على الرأي هذا شيء واضح فيه. فراح بعض العلماء إلى المشرق ونشر مذهب الشافعي فراجع فهذا أكبر مراجع المتعصبين للرأي فقال ومن هذا المأمون بن أحمد قال ألا ترى إلى الشافعي وتبع من تبع بخراسان ماذا فعلوا كيف انتشر مذهب الشافعي إلى آخره. فقال حدثنا أحمد بن عبد الله الجيباري كذاب مثله كذاب وشيخ كذاب يعني هذا في التدريب ابن عبد احمد بن عبد البر غلط. حدثنا عبد الله بن معدان الازدي عن انس المرفوع ان يكون في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس اضر على امتي من ادريس ويكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفه سراج امتي ابو كرره. شوف العصبيه الابيان فيه تطوح بأصحابها والعياذ بالله افترى على هذا الإمام العظيم. قال ابن الجوزي لما ساق على لعنة الله على الواضح ويستحق اللعن. هذا إنسان يعني بنى كتابه ومذهبه على كتاب الله وسنة الرسول فسوق في هذا الحديث وتفتري على الله وعلى رسوله هذا الافتراء. فهذا عرف أنه كذب بقرينة حال الراوي والمروي في نفس الوقت والمروي في نفس الوقت. وهذا يعني دندن الكوثري حول تصحيحه طبعا انتقده في هذا المعلم رحمه الله واحد مغربي أبو الفيض المغراوي اسمه البيت هذا المشهور الغمالي هذا متأصل أعمى، لكنه لما كان كوثري صديقه للغمالي، وبعدين حصل بينهم شيء من الخلاف فتصدى كوثري فسلخه سلخا رد عليه في الكتاب، ولا تشاف هذا الحديث. الكتاب طبع حققه الأخ الأحسن عبد الحميد. فشوف تعصب، هذا يكذب، وهذا في القرن الخامس عشر أو الرابع عشر يريد أن يصحح الحديث إن الشافعي أضر آية الإسلام إبليس. شوف نعوذ بالله من الهوى. وهذا كما فعل محمد بن أبكاش الكرماني الكذاب ظاهر انه حنفي والعياذ بالله، وابو حنيفه والله ما يبغى هذا ولا اصحابه. حنيفه يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، لا يحل احد ان ياخذ بقولي، وان كان عنده اخطاء وعنده الراي عليه معاقد، لكن والله ما يبغى ان يكذب على الله هذا الكذب وان يتعصب هذا التعصب العام. حتى ان صاحبي خالف في ثلث او ثلثي المذهب، إذا عن المنهج الصحيح أن كل يقول قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن عكاش الكرماني الكذاب قال حاكم بلغني أنه كان يضع حديث إسبح يتقرب إلى الله بوضع الحديث. طيب محمد ما أغناك القرآن، ما أغناك والسنة، ما أغناك تحتسب كتكذب لله ولرسوله؟ هذا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والعياذ بالله؟ هذا تتشرع الآن، وهذا تشريع باطل، تشريع يهدم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أن دوما قال كان من يضع في اسمه فقيل له إن دوما يرفعون أيديا في الركوع وعند الرفع منه أحاديث بلغ التواتر، ومنها وأشهرها حديث ابن عمر الذي يرويه الزهري عن سالم عبد الله بن عمر وهو في الصحيح وفي غيره من الأمهات والموطأ وغيرها، كما يقول حافظ البحرية إنه كاد يبلغ مبلغ التواتر بهذا الإسناد، الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، فيأتي بإسناد ضده يبطل رفع اليدين عند الركوع والسجود، عند الركوع والرفع منه، ويؤثم من يطبق هذه السنة يبطل صلاته. يقول حدثنا المستويب بن واضح عن عبد الله بن عبد الله المبارك عن يوسف بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أبيه قال قال رسول الله من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. من رفع يديه يعني حين يرفع من الركوع إلى الاعتدال فلا صلاة له، فطر الصلاة. والحديث يبلغ مبلغ التواتر، بل الشافعي يوجب رفع اليدين، يوجب رفع اليدين بناء على هذا الحديث، ويبدع من لا يرفع يديه. يعني حديث سنة عظيمة والشعار من شعار الصلاة، كيف خالف؟ كيف يبلغك الأصلي العمياء التكذب فتبطل هذه السنة؟ هذه الأهواء الذي يؤدي بالهواء إلى إبطال العقيدة، أبطلوا صفات الله، أبطلوه نصوص القرآن بالهواء، يعني علو الله على عرشه، استواءه عليه، علو فوق خلقه سبحانه وتعالى، وذلك فيها نصوص تبلغ ألف دليل. يكفرون من يثبت علو الله، قم بجسم ويكفرونه. شوف الهوى كيف يبلغ أهلي بركة. واليدين وكثير من الصفات يعطلوها، والمعتزلة السمع يعني والبصر يعطلوها، هكذا بالهوى. وهكذا الصلاة يعني كثيرة الحديث كذبت في الصلاة، يعني تخالف السنة الثابتة في مشروعية أمور من رفع اليدين وفي الأذان وفي التشهد وفي من الشيعة ومن المتعصبين المذاهب ومن غيرهم ومن غيرهم. كم أفسدوا يعني العبادات والعقائد والأعمال والأذكار بالأحاديث الضعيفة والموضوع. نسأل الله العافية. فهذا يقول مع كونه قال حافظ الحجر، فهذا مع كونه من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند يعني الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع والاعتدال، يعني جاب الإسناد نفسه، الإسناد رفع اليدين عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه عند القيام من التشهد ثابت من طريق بهذا الإسناد من طريق الزهري. ويأتي هذا وينتحل هذا الحديث الفاء باطل المكذوب ويسوق له الإسناد إمعانة في العناية، إمعان في الإسناد والمقابرة وفي رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي بإسناد الزهري عن سالم بن عمر في إبطال صلاة ويرفع يديه. فنعوذ بالله من الضلال في الوقت. نكمل. طيب تفضل. لا خلاص إلى مكان مناسب. كمل قراءة أخرى.
قال رحمه الله: ومن القرائن في التضويء أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة تشهد من وضعها وشاكة لفظها ومعانيها. قال حافظ بن حجر: المدار في ركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى تغير ألفاظه بغير فصيح. نعم، صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فسادس. وقال الرجل بن حسين: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعريفه، وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يستعر له جلد الطالب بالعلم ويمكر منه قلبه في الغالب. قال البلبيني: وشاهد هذا ان انسانه قدر انسان السنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى انسان انه كان يكره شيئا يعلم ذلك انه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر الى تحديده. وقال الحافظ بن حجر: ومما يكون في قرينة حال المروي،
هنا القرائن في المروي، هنا القرائن في حال الراوي وقرائن في المروي. هذه القرائن في المروي الحديث نفسه: أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. فمنها الحديث هذا الذي ساقه القاص في حضرة الإمامين الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأن العبد إذا قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا له منقار من ذهب وجناحان من الزبرجد وإلى آخره، وساق حديثا في حوالي 20 صفحة كل كذب وركيك، ولا يجوز نسبة شيء منه إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هنا ضرب أمثلة لابن القيم ساق فائدة، قال يعني بماذا الحديث كذب؟ منه مناقضة الحديث بما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يحتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء شاهد. ومنها سماجة الحديث الركة وكونه مما يسخر منه، كحديث لو كان أرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه، فهذا من السمج البارد الذي يصار منه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء. العاقل ما يقول من هذا الكلام الفارغ كلام السخيف، الأرز لو كان رجلا لكان حليما ما أكل أحد إلا شبع. ما يأكل إنسان شعير ولا تمر يعني يشبع. إيش خصيات الرز؟ وبعده ما يشبع مثل هذه الأشياء. ما يشبع مثل الرز والخبز ويقوي الجسم. وضعيف في تأويلات قليلة جدا. وزين زي الخبز الذي هو قوام الحياة. كل موضوع فاسد وكلام ركيك وسمج. ويصاب منه كما يقول ابن القيم كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام. وحديث الجوز داء الجوز دواء والجبن داء فاذا صار في الجوف صار شفاء. ما شاء الله كانوا كان يبيع الجوز ويبيع الجبن ويروج لها بهذا الكلام. الجوز دواء والجبن داء فاذا صار في الجوف صار شفاء. خلاص ما تخمن كله وداء برا إذا دخل خلاص صار دواء. كلام صحيح سمع. قل فلعن الله واضعه على رسول الله. هذا ابن القيم يقول. وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة كان الرسول خان بقال وعد الذين جاءوا إليها عليهم ما أشهد والله البقاء يحيون هذا كلام. وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. وحديث أحضروا موائدكم البغل فإن البغل الشيطان. هذه كلها ركيكة سخيفة يستقبح العقل أن تصدر من العقلاء فضلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب البشر عليه الصلاة والسلام وأفصح الناس وأنبل الناس وأرشد الناس وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. يأتي ينزل حول البصل والثوم والحاجات هذه سخيفة. نعم هذا قال فالمدار في الركة على ركة المعنى مثل هذه الأحاديث السخيفة. فحيثما وجدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ. فقد يكون هذا الحديث الركيك المعنى صاغه صاحبه بألفاظ فصيحة فأنت تنظر ألفاظ فصيحة لكنها جوفاء جوفاء ما تحتها شيء تحتها معنى ركيكة فتحكم عليه بأنه ما موضوع حين يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الهراء ولو لم يكن صاحبه فكيف إذا انضم إلى ذلك ركة له. فيقول قد يأثر يعني ما هو فصل لكن معنى نبيل فما نجد نحكم على حلف أن الموضوع لأن نفقه فيه شيء لأن يحتمل أن يكون الراوي تصرف فيه رواه بالمعنى وجاب الألفاظ اللي فيها بعض لم ترقى إلى مستوى لغة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فما نحكم عليه بالوقت. فيقول في المدار في الردة على المعنى لا على اللفظ إلا إذا صرح هذا الراوي بأن هذا اللفظ لو كان مع نبينا وقال إن اللفظ قال رسول الله وحيذ كذب لأن الرسول أفصح الناس عليه الصلاة والسلام وما يجب أن يفضل الركيك عليه الصلاة والسلام. في المدار في الردة على المعنى إلا إذا تجرأ فقال يعني روى بالمعنى وألفاظ ركيكة وقال هذا لفظ الرسول نقول أنت كذاب الرسول ما يقول هذا ليس هذا منطق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني العلماء يقولون أن الحديث يعرف طبعا الذي يمارس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتضلع منها يعرف إن هذا الكلام صدر من الرسول أو ما صدر من كثرة ممارسته لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف هل هذا الكلام مصدر من الرسول لا يصدر. أنت الآن لو مارست أسلوب شخص تعرف إن هذا الكلام كلامه ولا مش كلامه مارست أسلوب شخص درست له وقرأت له يقال إنسان والله هذا ابن تيمية يتكلم هذا كلام ابن القيم هذا كلام فلان مثلا عمر بأسلوب عائشة لها أسلوب عمرو بن لا عمر السلام بالأكوع له أسلوب. إذا مر الحديث عرف والله إنه إن هذا لفظ عمر أو لفظ عائشة أو لفظ ها سلام الأخوة كل واحد أسلوب تعرف أسلوبه قرأوا في البخاري تبع أسلوب عمر أسلوب عائشة وغيرهم تعرف أن هذا أسلوبه. إذا قصص قصة يعني تكون عادي جدا يعني هؤلاء أدباء ومتمكنون في اللغة فإذا قصص قصة تعرف أنها قال كلاما تقول أن هذا كلام عمر هذا كلام فلان هذا كلام فلان. قال ربي بختيم إن الحديث ضوء كضوء النهار تعرفه وظلمك وظلمة الليل تنكره وقال ابن الجوزي: فالحديث المنكر يقشعر له جاء جلد الطالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. هذا مو كل الناس يعني. بعض الناس ما يميز والله، حتى لو كان عنده علم ما يميز، لكن بعض الناس ما عنده تمييز، عنده تمييز ويقدر يقشعر فعلا جلده من الحديث إذا كان مكذوبا لرسول عليه الصلاة والسلام، يقشعر جلده ينفر منه. وسئل القيم في منار المنير يعني كما ذكر في منار المنير، هل يعرف يعني أن الحديث موضوع بدون معرفة الإسناد؟ قال نعم بشروط، وذكر الشروط، منها أن يكون هذا الإنسان مارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضلع منها وطبقها وإلى آخره، يعرف قد يعرف بمجرد ما يسمع هذا اللفظ يقول هذا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.